بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في دروس مضت في قول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم. فقد يقول قائل: ما الفائدة من إقسامه سبحانه مع أنه صادق بلا قسم؟ ذكرنا أمورا كما ذكرها أهل العلم. الأولى هاشم: هذا أسلوب عربي باب التوكيد. الثانية أبو عبد الرحمن أخذه. ها، من يجيب؟ نعم، أحسنت. ليزداد المؤمن يقينا بذلك. الأمر الثالث، الفائدة الثالثة، نعم، يدل على عظمته وكمال قدرته سبحانه وتعالى. أيضا يدل على عظم المقسم به. أيضا خلاص وقفتم، بقي الاهتمام بالمقسم، بالمقسم عليه، وأنه يراد به العناية أشد من ذلك. ومر معنا في قول الله عز وجل: في كتاب مكنون. ما المقصود بالكتاب هنا على الصحيح؟ ها، هذا الصحيح عندك صح؟ وعندهم؟ وأنت؟ اللوح المحفوظ. نعم، لا يمسه إلا المطهرون. الضمير عائد إلى ماذا هنا؟ محمد الحبشي، إلى الملائكة. وأنت؟ إلى جميع القراء. تفضل أنت، أحسنت، إلى اللوح المحفوظ. طيب، الذي هو إلى الكتاب المكنون يعتبر ما فيه، وهذا كما مر معكم باتفاق القراء على ذلك. وهل في هذه الآية حجة على أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا طاهر؟ لا. طيب، كيف قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون؟ ما المقصود بالمطهرين هنا؟ ها، تفضل. الثانية أنت، الملائكة. قول الله عز وجل: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وإن كان الجمهور يقولون على أنه لا يمسه إلا طاهر كما تعلمون، حديث مختلف فيه تصحيحه وتضعيفه، والصحيح ما سمعتم أنه جائز، ولأن طاهر في اللغة العربية معنى طاهر من الحدثين، ويقال عن المؤمن طاهر، ويقال أيضا طاهر الثياب، فهم حقدوا على جزء من أجزاء اللغة العربية. ومر معنا فرق بين المطهر والمطهر. عبد الرحمن أحسنت، هذا هو المسألة، الذي يفعل لكمال نفسه، يريد أن يفعل لكمال نفسه. والثاني المطهر أنيس، نعم، كمال غيره، الذي كمل غيره. استنبط شيخ الإسلام من هذه الآية فائدة عظيمة، وهي لا يمسه إلا المطهرون. نعم، أحسنت، هذا المقصود، بأن المعاصي سبب لعدم فهم القرآن. قل أقرأ 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 ولم أحفظ. لا شك أن الحفظ رزق من الله، لكن انظر في أسباب هناك حالة بينك وبين الحفظ. قال: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ومعنى تنزيل من رب العالمين أي خالقهم، وفي هذه الآية دليل على علو الله سبحانه وتعالى. أيقظ هذا النائم. تنزيل من رب العالمين، فالقرآن فيه دليل نازل لجميع الخلق، ففيه دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، قال تنزيل من رب العالمين، وأيضا فيه دليل على نزول بقوله نزول القرآن من كمال ربوبية الله تعالى. والقرآن كلام الله كما هو المعلوم، منزل غير مخلوق، ولا يفهم أن كل منزل غير مخلوق، أن قد ذكر الله عز وجل وأنزلنا الحديد وأنزلكم من الأنعام، يعني لفظ التنزيل هذا، لكن كل منزل يكون وصفا مضافا إلى الله فهو غير مخلوق بهذا القيد، يعني فائدة تقيدونها أن كل منزل وصفا لله مضافا إليه وصفا مضافا إلى الله فهو غير مخلوق كالكلام، وصفا مضافا لله فهو غير مخلوق ككلام الله. ثم ختم الآية بقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ومعنى هذه الآية أي أنهم ينسبون النعمة إلى غير الله، ونحن في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تنسبون النعمة إلى غير الله إلى النجوم. ثم دخل في الباب الذي يليه قال رحمه الله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخر الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. قال ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر الصلاة وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. هذا الباب ما ذكر فيه من الأدلة، السؤال الأول في ذلك ما مقصود الترجمة، ما مقصود الترجمة في هذا؟ الجواب فيه بيان أن محبة الله من عبادته، بيان أن محبة الله من عبادته، بل هي أصلها فمن أحب غيره تألها فقد أشرك شركا أكبر. وسيأتي في قول الله إذ نسويكم برب العالمين، فمن حب غيره تألها تعبدا فقد أشرك شركا أكبر. وسيأتي ما ضابط المحبة الشركية، ليعرف العبد أنه قد وقع في الشرك بسبب المحبة، فليس الشرك محصور كما يظن بعض جهلة الصوفية ورعاع الصوفية أن الشرك محصور بعبادة الأصنام، فالشرك من الشرك ما يكون بالعبادات القلبية أو القولية أو الفعلية. بقي ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ سيبوي ما زلت في الكتاب الذي الدرس الذي قرأه الكتابة، لأني أرى كثيرا ما يكتب بعض من الطلاب ما يكتب، وما أرى في حلقة معك، ما أريد نسميهم الآن، هم يعرفون الذي ما يكتبون، قل ما أستطيع أكتب وما يحضر درس القراءة والكتابة. نريد مع عبد الواحد أيضا الكبار يا عبد الواحد في القراءة والكتابة، طيب يعني في القراءة الدرس الذي درسه أنت، أن مجموعة لو استطعت تخرج مجموعة عشرات ربما ما يستطيع يقرأ القراءة الصحيحة من القرآن، ومع هذا يتحرج أن يذهب يقرأ في القرآن. قل له اقرأ، خذ المصحف اقرأ، ما يستطيع اقرأ، يلحن فيه كثيرا. طيب قلنا السؤال ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب لما كانت محبته سبحانه أصل دين الإسلام، لما كانت محبته سبحانه أصل دين الإسلام فبكمالها يكمل الدين، فبكمالها يكمل دين الإنسان. لأنهم يا أخوة يقولون ما صرفت عبادة إلا حين تعلق القلب بغيره، حب غير الله، فيتولد بذلك محبة غير الله فيصرف العبادة له، فإذا حب شيئا صرف العبادة إليه. وهكذا انظر في جميع المعاصي، حب شيئا فإذا به يفعل هذا الشيء. فبكمالها يكمل دين الإنسان، وبنقصها ينقص توحيده، وبنقصها ينقص المحبة ينقص توحيده. وابتدأ المؤلف رحمه الله في هذا الباب بعد الأبواب المتقدمة، بدأ في العبادات القلبية، ابتدأ في المحبة عبادة قلبية، فهذا في ذكر واجبات التوحيد ومكملاته. بدأ في العبادات الفعلية ثم ثنى بذلك في العبادات القلبية لأن من واجبات التوحيد ومكملات التوحيد، لأن من العبادات ما هي قلبية وفعلية وقولية. بقي ما هي أقسام المحبة؟ ما هي أقسام المحبة؟ أو إلى كم تنقسم المحبة؟ القسم الأول محبة عبادة، وهي على أنواع، محبة عبادة وهي على أنواع. الأول محبة الله، الثاني محبة من أجل الله، محبة من أجل الله، وهي ما يعين على طاعته وترك معصيته، محبة ما يعين على طاعته وترك معصيته. النوع الثالث محبة في الله، وهي أنواع على أنواع، محبة في الله وهي على أنواع. النوع الأول محبة أشخاص كمحبة الأنبياء والصحابة والعلماء والصالحين، هذه عبادة. فلا ترى يبغض عالما ولا يبغض صالحا إلا الشر فيه والعياذ بالله، فإذا لم يحب أهل الخير أهل الدين أهل العلم أهل القرآن ويوقرون فمن سواهم، ربما ترى كثيرا من يحب اللعابين يحب الميع ويبغض طلاب العلم، يراهم كأنه يرى أسودا والعياذ بالله. فمحبة الصالحين عبادة، بل الإنسان قد يتوسل بالعمل الصالح بمحبة فلان له عمل صالح عبادة عظيمة، وهذا من ديننا، لأن من تعظيم الله عز وجل تعظيم ما عظم سبحانه. فالله عظم الأنبياء وعظم أهل الخير وعظم حملة القرآن حملة الدين، فإذا لم تعظم ما عظم الله صرت حقيرا، فلا بركة في من لا يعظم ما عظم الله ولا يحقر ما حقر الله. النوع الثاني محبة أزمنة كمحبة رمضان والجمعة وعرفة وليلة القدر وغير ذلك، تحب هذه الأماكن أو هذه الأزمنة كمحبة رمضان كمحبة ليلة القدر كمحبة يوم عرفة وفي غيرها من الأيام الفاضلة. النوع الثالث محبة أماكن كمحبة المساجد، وأعظمها بيت الله الحرام ثم مسجد رسول الله ثم المسجد الأقصى، محبة أماكن العلم، كيف لا تحب تلك الأماكن والله قد جعلها نورا للأمة تستضيء من خلالها وتتعلم أمور دينها. فلا خير في رجل يكره أماكن يعلم فيها القرآن والسنة ويحذر منها وينفر عنها، هذا دليل على فساد قلبه وخبث طويته. وإلا تفرح إذا كان الإنسان الإسلام ينشر والباطل يبين ويدحض، يفرح الإنسان بذلك. أما ربما صار بعضهم يبغض أماكن العلم ولا يرى ويرى أن التجمع فساد وضياع مشاكل وهكذا والعياذ بالله، إلا أن الله عز وجل ما هو غافل عن مثل هذا الصنف، الله ليس بغافل أبدا. النوع الرابع محبة العبادة عموما تعتبر كمحبة الصلاة والصيام والحج وطلب العلم وغيرها، محبة الصلاة والصيام والعلم والحج وغير ذلك. هذا القسم الأول من أقسام المحبة، محبة عبادة. القسم الثاني محبة شركية، وهي على نوعين. النوع الأول محبة غير الله أشد من محبة الله، فإذا أحببت مخلوقا أشد من محبة الله وقعت في الشرك الأكبر، مثله أو أشد، مثله أو أشد. فاعتبر هذين اسمان محبة غير الله أشد من محبة الله، أو محبة الله مع محبة غيره كمحبة المشركين للآية التي ستمر إن شاء الله معنا في أوله، محبة الله ومحبة غيره كمحبة المشركين لآلهتهم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وسيأتي معنا الآية إن شاء الله. القسم الثالث محبة معصية، وهي على أنواع. الأول محبة ما تقطع محبته عن محبة الله، محبة ما تقطع محبته عن محبة الله، بمعنى أن هناك أشياء إن لم تقطع المحبة كليا محبتك لله تنقصها. قال أهل العلم كمحبة عشق الصور والنساء والمردان، هناك من يموت، من مات وهو يلهج بهذه الأسماء بهذه الأشياء بلسانه، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في كتاب التوحيد في تقسيم المحبة. هذه المحبة إذا علق الإنسان قلبه بمثل هذه الأشياء وغيرها أنقصت. ألا ترى ربما يؤذن المؤذن وذاك بجوار الجوال، خلاص يعني شبه سكران ما يبالي، وآخر مخزن، خلاص تعلق القلب تماما في هذه الأمور، وآخر في محله، وقس على ذلك من الأمور. إنما هذه أشدها أشق النساء والمردان والصور وما فيها. النوع الثاني محبة ما يبغض الله، ما يبغضه الله، وهي أنواع. النوع الثاني من محبة المعصية محبة ما يبغضه الله وهي على أنواع. الأول محبة أشخاص كمحبة أهل الكفر والشرك والنفاق والبدع لمعصية. أما لو أحببت أهل الكفر والشرك لما هم عليه من الدين هذا معلوم، أحببت دينهم صار الإنسان مثلهم، إنما هذا إذا لم يصل إلى تلك الدرجة. فمحبة أهل الكفر والشرك والبدع والتحزب هذه معصية، وأدلة ذلك كثيرة ستمر في بابها إن شاء الله. تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية الآخرة، وأدلة كثيرة من ذلك، وأدلة مجالسة الصالحين والبعد عن مجالسة الأشرار. الثاني محبة أزمان، النوع الثاني محبة أزمان كمحبة أيام الموالد والبدع والمنكرات، هذه معصية لا يجوز. محبة أزمنة كمحبة أيام الموالد والبدع والمنكرات والفواحش، أيام الرقص يحبها منتظر، بعضهم ينتظر انتظارا من تلك الأيام. النوع الذي يلي محبة أماكن نظيرها كمحبة أماكن الشرك واللعب والخنا والزور، مجالس الغيبة، هذه معصية لا تحب هذه الأماكن بل يجب أن تبغضها. وإذا مروا باللغو مروا كرامة، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة، وصف الله عباده بهذا، وأدلة ذلك أيضا معلومة. الأخير محبة أعمال، وهي كمحبة الشرك والبدع والفواحش والمنكرات. بقي النوع الأخير محبة طبيعية، وهي على أربع أنواع ستأتي في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى.